الصالحين.
كل شيء. وانظر إلى الصوت، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث آخر ليس في الصحيحين: وأخر السحور. لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس، لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسر على نفسك. كذلك أيضا في مزاولة الأعمال، إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود، فلا تكلف نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليه، فافعل ما هو أسهل في كل شيء. خذ هذه قاعدة، أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند الله. ولا تعسروا، يعني لا تسلكوا طرق العسر، لا في معاملة، لا في عبادتكم ولا في معاملاتكم ولا غير ذلك، فإن هذا منهي عنه، لا تعسر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا: يا رسول الله، هذا صائم نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه، قال له: لا تقف في الشمس، لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة. والرسول عليه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعسر. الجملة الثالثة قال: وبشروا ولا تنفروا. بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشارة، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم، يعني إذا عملت عمل فاستبشر، بشر نفسك، عملت عملا صالحا بشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا دعوت الله بشر نفسك أن الله يستجيب لك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال بعض السلف: من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت بشر نفسك في كل عمل. وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل. الفأل لأن الإنسان إذا تفاءل نشر واستبشر، حصل له خير. إذا تشاءم فإنه ينحسر وتضيق نفسه ولا يقدم على العمل ويعمل كأنه مكره. فأنت يسر، بشر نفسك. كذلك غيرك، كذلك بشر غيرك. إذا جاءك إنسان مثلا قال: فعلت كذا وفعلت كذا، وهو خائف، فبشر، أدخل عليه السرور، ولا سيما في عيادة المريض. إذا عدت مريضا فأقول له: أبشر بالخير وأنت إلى خير، ودوام الحال من المحال، والإنسان يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك وما أشبه ذلك. بشر أنت اليوم وجهك طيب، وجهك زين وما أشبه هذا، لأنك تدخل عليه السرور وتبشره. فأنت اجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك. البشارة، بشر، أدخل السرور على نفسك، أدخل السرور على غيرك، فهذا هو الخير. ولا تنفر، يعني لا تنفر الناس عن الأعمال الصالحة، ولا تنفروهم عن الطرق السليمة، شجعوهم عليها حتى في العبادات لا تنفروهم. ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة، فدخل يوم من الأيام في الصلاة فشرع في صورة طويلة، فانصرف بعض الناس، انصرف رجل وصلى وحده فقيل نافق فلان، فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان معاذا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: افتان انت يا معاذ؟ وكذلك الرجل الاخر قال له الرسول عليه الصلاه والسلام: ان منكم منفرين، فايكم اما الناس فليخفف. فالتنفير لا ينبغي، لا تنفر الناس لن لهم، حتى في الدعوه الى الله عز وجل لا تدعهم الى الله دعوه منفر. لا تقل اذا رايت انسانا على خطا: يا فلان انت فيك، انت خالفت، انت عصيت، الى اخره. لا، هذا ينفرهم، هذا يزيدهم في التمادي في المعصيه. ولكن ادعه بهون ولين حتى يالفك ويالف ما تدعو اليه، وبذلك تمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام في قوله: بشروا ولا تنفروا. فخذ هذا الحديث ايها الاخ، خذه راس مال لك: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. سر الى الله عز وجل على هذا الاصل وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك، تجد الخير كله. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والأناء من كتاب رياض الصالحين، وسبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الأمر بالرفق والحث عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور، فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرم الرزق الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرد مشاهد، أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير. وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائماً رفيقاً حتى ينال الخير. أما حديث أبي هريرة فهو أن رجلاً قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً وهو يقول: أوصني. قال: لا تغضب. والمعنى: لا تكن سريع الغضب، يستثيرك كل شيء، بل كن مطمئنا متأنيا، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، ولهذا تنتفخ الأوجاج عروق الدم وتحمر العين، ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئا يندم عليه. وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن لا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك، لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك. ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء، أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك. وأما هذا فأوصاه أن لا يغضب، أوصاه أن لا يغضب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب، فلذلك قال لا تغضب. والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر، على أن يطلق زوجته، على أن يضرب أمه، على أن يعط أباه، كما هو مشاهد معلوم. ثم تجد الإنسان من حين ما يتصرف يبرد ثم يندم ندما عظيما. وما أكثر الذين يسألون: غضبت على زوجتي فطلقت، غضبت عليه فطلقت بالتلاف، غضبت على فلان وحرمت عليه، وما أشبه ذلك. فأنت لا تغضب، لا تغضب، فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين. ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، لا ولا أثر لقوله. إن كان طلاقا فإن امرأته لا تطلق، إن كان دعاء فإنه لا يستجاب، لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الرفق والحلم والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك، نقل عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. كتبه على كل شيء يعني في كل شيء، كتب الإحسان في كل شيء، يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء، حتى في القتل، حتى في الذبح، وغير ذلك من الأمور، أن تكون محسنا لما تقوم به. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وذلك أن إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانا وبالذبح أحيانا، فإن كان فيما يحل فهو ذبح ونحر، وإن كان فيما لا يحل فهو قتل. فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي فيما يؤكل، النحر للإبل والذبح لما سواها، النحر يكون للإبل والذبح يكون فيما سواها فيما سوى الإبل، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي النحر مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ولا بد في الذبح والنحر لا بد من قطع الوجهين وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع على بقية البدن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ولا ينهر الدم إلا قطع الوجهين. فالشرط في حل المذكى أو المنحور أن يقطع الوجهان. أما المري الذي هو مجرى النفس، أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمري الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الذبح والنحر، ولكن ليس ذلك بشرط. وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله، فيما أمر بقتله وفيما أبيح قتله. ففيما أمر بقتله أمر بقتل الفأر، بقتل العقرب، بقتل الحية، بقتل الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء. وكذلك كل مؤذن فإنه يقتل. وعند العلماء قاعدة يقولون: ما آذى طبعا قتل شرعا. ما آذى طبعا يعني ما كانت طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعا، وما لم يؤذي طبعا ولكن صار منه أذية فلك قتله. لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله، وإن كان منهيا عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله. وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعا ولكن يعرض له تعرض منه الأذية فاقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلا إذا أردت أن تقتل فأر وقتلها مستحب فأحسن القتلة، اقتلها بما يزهق روحها حالا لا تؤذيها. ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس، يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا، وهذا لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعة هذا اللاصق ومراقبته حتى إذا وجدت فيه شيئا لاصقا اقتله. أما أن تترك هذا اللاصق يومين ثلاثة وتقع فيه الفارة وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه. ومن ذلك الوزغ، الوزغ الذي يسمى السام الأبرص، يسمى البعرصي، أيضا اقتل واحرص على أن تقتله أن يموت بأول مرة، فهو أفضل وأعظم أجرا وأيسر له. وكذلك بقية الأشياء التي تقتل. ومن ذلك من يقتل قصاصا، لكن من يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه قضية امرأة أتاها يهود وكان معها حلي فقتلها وأخذ الحلي، لكن كيف قتلها؟ وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني، فرض رأسها بين حجرين. فأتي إليها وفيها رمق من حياة، فقيل لها من قتلك؟ فلان 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 فلان، حتى ذكروا اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وضع رأسه على حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات، لأن هذا قصاص، والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن لو وجب قتله لحرابة، حرابة يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس، يأخذ الأموال ويقتل الناس، فهذا يقتل، لكن يقتل بالسيف، يقتل بالسيف إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل، يفعل به كما فعل. فإن قال قائل ما تقولون في الرجل إذا زنى وهو محصن؟ فإنه يرجم بالحصى بالحجر الصغير حتى يموت، وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت، فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لا يعارضه، لأنه يحمل على أحد أمرين: إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع، وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة لأنه موافق للشرع، وإما أن يقال هذا مستثنى، مستثنى دلت عليه السنة، بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه ودل عليه صريح السنة. فالزاني المحصن الذي قد تزوج وجامع زوجته إذا زنى والعياذ بالله فإنه يؤتى به ويؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة مثل التمرة تقريبا أكبر قليلا، ويضرب يرجم حتى يموت، ويتقى المقاتل، يعني ما يضرب في شيء يموت به سريعا، بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت، لأن هذا هو الواجب. والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة وعمت الشهوة جميع بدنه، ينبغي أو من الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه، وهذا من حكمة الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته، اللام للأمر، يحد يعني يجعلها حديدة سريعة القطع، والشفرة سكين، يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشؤودة أي مسنونة، بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم. وليرح ذبيحته، ليرح ذبيحته هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسرع من كونه يحرحر ويردد مرتين ثلاثة. وبعض الناس ما شاء الله عليهم، بعض الناس مرة واحدة حتى يقطع الوجهين والحلقوم والمري، لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون السكين جيدة مشهودة، فيسهل على الذبيحة أو المنحورة، يسهل عليه الموت. ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها، ضع الرجل على الرقبة وأمسك بالرأس باليد اليسرى واذبح باليد اليمنى، وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر. ودع القوائم، اليدين والرجلين دعها، خلها تتحرك بسهولة، لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها، وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لها. وفيها أيضا فائدة، وهو تفريغ الدم بهذه الحركة، لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ فهو أحسن. وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدا، فهذا خلاف السنة. السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك، لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغا أو تفريغا للدم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإن هذا من الرفق. والله موفق. نعم. إيش؟ أين؟ أين؟ إذا قتل الإنسان بحد، يعني رجم وهو زان أو قتل قصاصا، فإنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو، لأن الله يعفو عنه ويرحمه. أما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يدعى له بالرحمة ولا يغسل أن يقتل كافرا، مثل لو قتل إنسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما من قتل بحد أو قتل قصاصا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالعفو والرحمة والمغفرة كغيره من سائر المسلمين. إيش؟ إذا كنت لا تستطيع أن تذبح إلا بربط اليدين والرجلين فلا بأس، هذه حاجة، مثل ما كانت البعير إذا أردنا أن ننحر البعير نعقل يده اليسرى، نعقل يده اليسرى وتقف على ثلاث قوائم ثم يأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها ثم تسقط على الأيسر، تسقط على الجنب الأيسر، لأن اليد اليسرى معقولة ما في شيء تعتمد عليه، فتسقط على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتترك ترفس بقوائمها حتى تموت. البقرة تذبح ذبح، تضجع أولا ثم تذبح كما تذبح الشاة. فإذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأرجلها مطلقة فلا بأس أن تربطها حتى تتمكن من ذبحها وإراحتها. حسب الحاجة، رجم الزان بالحجارة إن كان الناس كثيرين فرمه مرة واحدة بحجر ثم انصرف لتفسح المجال لغيره، أما إذا كانوا قليلين فليرجموا حتى يموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليلى بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه.
النووي في كتابه رياض الصالحين باب العفو والإعراض عن الجاهلين، ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقا في أبواب سبقت، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد كان غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تجمعت قريش لغزوه لينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر، لأنه قتل في بدر وهي في السنة الثانية، قتل من زعمائهم أناس لهم شرف وجاه في قريش. وفي شوال من السنة التي تليها وهي الثالثة اجتمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة، فإذا دخلوا المدينة قاتلهم. فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا، أشاروا عليه أن يخرج إليهم، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام في نحو 1000 مقاتل، إلا أنه انخزل نحو ثلث الجيش لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله، وقالوا: لو نعلم القتال لاتبعناه. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 700 نفر، ورتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ترتيب في سفح جبل أحد، وحصل القتال وانهزم المشركون في أول النهار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل على ثغر الجبل 50 رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين. ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم، قالوا: لننزل من هذا حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم. ظنوا هكذا، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير، ذكرهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان قال: لا تبرحوا مكان ولا تتعدوا سواء لنا أو عليهم. لكنهم عفى الله عنهم تعجل ونزل أكثرهم، فلما رأى فرسان قريش أن المكان مكان الرماة خاليا كروا على المسلمين من الخلف، ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جاء دخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بالمسلمين، واستشهد من المسلمين 70 رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويجله، وحصل على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل: ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه، وفاطمة تغسله تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرا يعني خصافا من ساعة النخل وذرته عليه حتى وقف، وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وحصل من البلاء ما حصل، حصل بلاء عظيم. قال الله تعالى فيها: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى جمعان فبإذن الله ونعم المولى ونعم النصير. ما دام الأمر بإذنه فهو خير، وحصل في هذا ما حصل من الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وحملوا الشهداء إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك، ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألت: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا في مكة ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف ليبلغ كلام الله عز وجل، ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة، اجتمعوا هم وسفهاؤهم وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يرمونه بالحجارة، يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبة صلى الله عليه وسلم، وخرج مغموما ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، فرفع رأسه فأضلته غمامة فرفع رأسه، فإذا في هذه الغمامة جبريل عليه السلام، وقال له: هذا ملك الجبال يقرئك السلام. فسلم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم يعني الجبلين فعلت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا، لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا، لا، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. وهذا الذي حصل، أن الله تعالى أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأذية العظيمة، أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له أشد مما حصل وحصل له أنواع من الأذى لكنه صابر. ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة يصلي لله، والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله، وكان ساجدا. فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم: اذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد. فذهبوا وأتوا بسلا الجزور الناقة، والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد تحت الكعبة فوضعوه على ظهره إهانة له وإغاظة له. فبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت السلا عن ظهره فقام من السجود، ولما سلم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى على هؤلاء الملأ من قريش. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أشد الأذى ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأنى ويترجى، فبلغه الله ولله الحمد مراده وحصل له النصر، النصر المبين المؤزر. هكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى، لا سيما إذا أوذي في الله فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجمده بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا لا خادما ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهذا من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه هو الخاصة به، لأن له أن يعفو عن حقه وله أن يأخذ بحقه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، ويكون أشد ما يكون أخذا بها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو وما عفى من أحوال الناس وأخلاقهم، ويعرض عنهم إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه لا يقر أحد على ذلك. ومنها من الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة نجرانية غليظة الحاشية، فجبده يعني جذبه جذبا شديدا حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجذب، فالتفت فإذا هو أعرابي يقول
اقلب الشريط،
يطلب منه عطاء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. فانظر إلى هذا الخلق الرفيع، لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر في وجهه ولم يعبس، بل ضحك عليه الصلاة والسلام ومع هذا أمر له بعطاء.